التي يشرح الحافظ عليها لأبي ذر كانوا، وبقية النسخ كادوا بالدال قال الحافظ وهو الصواب، رجح هذه النسخ على نسخة أبي ذر لأنه لم يقع بينهم قتال، يعني كادوا أي أوشك ذلك أن يقع ولم يقع، أما كانوا فمعنى أن القتال فعلا حصل، نعم هذا لم يحصل إنما كادوا من تزاحمهم عليه. قال نعم وللباقين كادوا بالدال وهو الصواب لأنه لم يقع بينهم قتال، وإنما حكى ذلك عروة ابن مسعود الثقفي لما رجع إلى قريش ليعلمهم شدة تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويمكن أن يكون أطلق القتال مبالغة. نعم الشاهد من الحديث في أنهم كانوا يأخذون وضوء نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني ما بقي بعد وضوئه من أجل كذلك أن يستعملوه، وإن كانوا يستعملونه للتبرك لكن هذا لا ينفي طهارته، بل لا ينفي أنه مطهر وليس فقط طاهرا. نعم تلاحظون طبعا أن الحافظ يستخدم كلمة إيش؟ طاهر، ولا يستخدم كلمة مطهر أو طهور، لأنه لا يرى يعني جواز الوضوء بالماء المستعمل، نعم يعني يراه طاهرا ولكن ليس مطهرا. يقول باب، وهذا كالفصل من الباب الذي قبله أو هو تتمة له كما في بعض النسخ، إذا قال البخاري رحمه الله باب ولم يورد ترجمة فهذا على طريقته في أنه يعتبر هذا الباب جزءا من الباب الذي قبله كالفصل منه، فإذا ثبتت كلمة باب فهو كذلك، وإن لم تثبت فيكون من الباب. نعم قال باب، يقول الحافظ قوله باب كذا للمستملي كأنه كالفصل من الباب الذي قبله، وجعله الباقون منه بلا فصل، يعني النسخ نسخة المستملي أثبتت كلمة باب في هذا الموضوع، بقية النسخ بدون كلمة باب كما فصل الحافظ رحمه الله. حدثنا عبد الرحمن بن يونس، يقول الحافظ هو أبو مسلم المستملي أحد الحفاظ، هو أبو مسلم المستملي أحد الحفاظ، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل لا أعرف عنه شيئا، عن الجعد، هنا يقول الحافظ كذا هنا وللأكثر، حدثنا معذرة كذا هنا وللأكثر الجعيد بالتصغير وهو المشهور، يعني اسمه الجعيد. طيب وكذلك لا أعرف عنه شيئا، لا عن حاتم ولا عن الجعدي. قال سمعت السائب بن يزيد وهو صحابي صغير يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واقع، فمسح رأسي ودعا لي، هنا وقع عند بعض إخواننا وجع، وهي رواية كما سيأتي إن شاء الله، إن البعض يعني أرسل يسأل عندنا وجع، فما الصواب؟ يعني نسختان من وقع في بعض روايات البخاري واجع، ولكن أكثر النسخ على هذا واقع. يقول فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. يقول الحافظ رحمه الله وسيأتي حديثه أي السائب هذا مبينا في كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى. إذن هو أحال في شرحه على هذا الحديث إلى تتمة الحديث في كتاب آخر من الصحيح وهو كتاب علامات النبوة. قوله واقع بكسر القاف والتنوين واقع. قال وللكشميهني وقع، إن ابن أختي وقع بلفظ الفعل الماضي وقع، وللكشميهني وقع بلفظ الماضي، وفي رواية كريمة واجع بالجيم والتنوين، والوقع واجع في القدمين، والوقع وجع في القدمين، نوع من الألم في الأقدام. ثم قال قوله طيب، قالت يا رسول الله إن ابن أختي واقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه. وهذا هو موضع الشاهد أن السائب ابن يزيد شرب فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه رأى بين كتفيه خاتم النبوة. قال الحافظ قوله زر الحجلة بكسر الزاي وتشديد الراء، زر الحجلة، والحجلة بفتح المهملة والجيم، واحدة الحجال، وهي بيوت تزين بالثياب والأسرة، والستور لها عرى وأزرار، وهي بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور لها عرى وأزرار. وقيل المراد بالحجلة الطير، وهو ليعقوب يقال للأنثى منه حجلة، وعلى هذا فالمراد بزرها بيضتها. ويؤيده أن في حديث آخر مثل بيضة الحمامة، وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. يعني وكان هذا الخاتم خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم من الخلف، ويعني هو كاللحمة البارزة تشبه بيضة الحمامة، أو كما قال زر الحجلة على أنه طائر أيضا مراد بيضته، يعني أنه كالغدة في ظهره صلى الله عليه وسلم بين كتفيه. وأراد البخاري الاستدلال بهذا الحديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل، وهو قول أبي يوسف. عرفنا هنا من الذي قال، يعني هنا الشافعية، الشافعية لا يرون أنه نجس، في نفس الوقت لا يرون أنه مطهر، فيبقون طهارته دون الطهورية، يبقونه طاهرا دون أن يكون مطهرا لغيره، ولا يصفونه بالنجاسة. أما أبو يوسف وهو تلميذ أبي حنيفة فقال بنجاسة الماء المستعمل. وحكى الشافعي في الأم عن محمد بن الحسن أن أبا يوسف رجع عنه ثم رجع إليه بعد شهرين. وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، الأولى طاهر لا طهور، وهي رواية محمد بن الحسن عنه وهو قوله، وقول الشافعي في الجديد، هنا عرفتم قول الإمام الشافعي في الجديد وهو المفتى به عند الحنفية. الثانية ناجس، قول الثاني الرواية الثانية ناجس نجاسة نجاسة خفيفة، وهي رواية أبي يوسف عنه. الثالثة ناجس نجاسة غليظة، وهي رواية الحسن اللؤلؤي عنه. وهذه الأحاديث ترد عليه، لأن النجس لا يتبرك به. وحديث المجة وإن لم يكن فيه تصريح بالوضوء، لكن توجيهه أن القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه ماء مضاف قيل له هو مضاف إلى طاهر لم يتغير به، وكذلك الماء الذي خالطه الريق طاهر لحديث المجة. وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب، هنا لماذا نجسوه؟ قالوا أليست الذنوب تتساقط معه، إذن هو نجس هكذا، وهل الذنوب نجسة؟ هذا ليس بصحيح. وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب فيجب إبعاده، محتجا بالأحاديث الواردة في ذلك عند مسلم وغيره، فأحاديث الباب أيضا ترد عليه، لأن ما يجب إبعاده لا يتبرك به ولا يشرب. قال ابن المنذر، طبعا هم قد يردون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ذنوبه، فماؤه ليس فيه الذنوب، قد يردون بهذا، لكن طبعا هذا كله ترده الأحاديث الصحيحة الكثيرة والروايات، ونحن على الأصل أن الماء طاهر مطهر ما لم يرد دليل يخرجه عن ذلك. قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه على ثيابه طاهر دليل قوي على طهارة الماء المستعمل. وأما كونه غير طهور، هنا فرح الحافظ، بدأ يفصل ويفرق بين كلمة طاهر وكلمة طهور. وأما كونه غير طهور فسيأتي الكلام عليه في كتاب الغسل إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.